المواجهة البطولية كان قد رأينا في الأنباء. هناك اتصالات عديدة من قبل حكام، قيادات، مسؤولين البلدان الإسلامية، من ماليزيا، من السعودية، ولي العهد السعودي من ماليزيا، رئيس الوزراء، وعدد كبير حقيقة من هذه الاتصالات للوفود المختلفة، طبعا البلدان المختلفة تتصل وتبارك هذه الانتصارات. على ماذا يدل هذا الأمر؟
الأمر يدل على أن المعركة التي خاضتها إيران ضد العدو الصهيوني وما توجهت به الإدارة الأمريكية من تصعيد عنوانها واستهداف المنشآت النووية الإيرانية، هذا يدل على أن عملية الاتصالات هذه تدل على أن هناك إجماع على إيقاف العدوان والوقوف إلى جانب إيران على مستوى المسار السياسي أو الدبلوماسي لمنع أي تطور أو تصعيد على الصعيد العسكري. وبالطبع أن أي سلام يكلل نجاحه في المنطقة هذا يعم بالخير على كافة هذه الدول. وعملية الاتصالات تؤكد اليوم أن مشروعية الرد التي قامت به جمهورية إيران الإسلامية إن على العدوان الصهيوني أو على التصعيد الأمريكي والهجمات الأمريكية على المنشآت الإيرانية، هذا يدل يعني وبدليل واضح على أن عملية الاتصالات القائمة اليوم حافظت على مكانة إيران على صعيد المنطقة، على صعيد الإقليم ككل، وعلى الصعيد الدولي، وحفظت مكانتها كدولة لها أرضية ثابتة على معادلة المسار الدولي والسياسة الدولية والتي تتجسد اليوم. نعم، رأيناها أن هناك دول عربية ودول إسلامية اتصلت تمت بشروحها بالاتصال بالجمهورية الإسلامية للتشاور على أرضية مثلا ما أفرزه هذا العدوان ولعملية تجنب أي نوع من أنواع التصعيد مستقبلا حتى لا تكون المنطقة خاضعة لعدوان آخر يقوم به العدو الصهيوني ولا يقتصر على الأراضي الإيرانية. نعم، هذه الدول تمت يعني شرعت بالاتصال بالجمهورية الإسلامية في إيران والمسؤولين السياسيين في إيران لمكافحة أو لمواجهة أي عدوان مستقبلي، لأن العدوان في المستقبل لن يكون مقتصرا على الأراضي الإيرانية، وهناك تخوفات من توسيع العدو لعدوانه إلى أبعد من إيران، وهذا ما يشكل خطرا على وحدة المنطقة وسلامتها على كافة الصعد. نعم، إيران اليوم هي محطة للمسار السياسي بعد تردعها لهذا العدوان صهيونيا كان أم أمريكيا، وبذلك هناك خطوات مستقبلية تبشر لإيران بمكانة عملية على صعيد معادلة الإقليم وعلى صعيد المعادلة الدولية من جانب وحدة هذه الدول ووحدة المسير في مواجهة أي تصعيد يقوم به العدو الصهيوني أو أي عدو آخر على صعيد المنطقة.
كان يعيش الكيان الصهيوني حقيقة فترة عصيبة من الزلزال داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، تشققات، اختلافات كبيرة كانت، الكل كان متحد. أنت أشرت أيضا طبعا في حديثك في المواجهة مع إيران كلهم اتفقوا، لأن العنوان كان إزالة إسرائيل من قبل إيران طبعا. لكن الآن وبعد هذه المعادلة التي الآن نراها وتتحدث عنها والخسارة الكبيرة الاقتصادية، اجتماعية، نفسية، سياسية، حتى عسكرية وأمنية على هذا الكيان، والقبب الحديدية وكل الأمور التي الآن نحن في غنى عن تفاصيلها وحديثها، كيف ستؤدي هذه؟ لماذا هذا الزلزال مهم الآن داخل الكيان وسيغير تغييرات كبيرة؟
قرار العدوان كما نراه أنه قرار العدوان الذي يتخذ في كيان الاحتلال قرار شخصي، يعني يتجه فيه نتنياهو يتخطى المنظومة العسكرية. صحيح أن إسرائيل كاتس وزير الدفاع وزير حرب العدو هو حليف لنتنياهو، ولكن عندما تتجه الأمور إلى التصعيد في الحرب هناك تبدأ التساؤلات على صعيد المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. وإسرائيل كاتس وزير حرب العدو أيضا هو موضع تساؤل على أن عملية التصعيد إلى أين ستؤدي، خاصة أننا في الشهر 21 في المعركة في غزة، ولحد الآن لم نعرف غزة ما بعد الحرب إلى أين تتجه، وما هي القرارات السياسية أو الوجهة السياسية لمعركة غزة. ويطالبون أيضا حتى يومنا هذا بالانسحاب من غزة نظرا لرفعة التكاليف التي يوجهونها على صعيد الحرب التي تخاض على غزة. هنا أضيفت لهذه الحرب المعركة ضد إيران، وهنا المواجهة أو الطامة الكبرى بأن عملية التكاليف سترتفع جدا، وعملية استنزاف المؤسسة العسكرية سترتفع معها أيضا، خاصة وأن قوى الاحتياط كافة كلها قد زج فيها بالمعركة على أرضية أنه المعركة اليوم مع إيران، وبدأ تسكير منطقة الضفة والحدود السورية اللبنانية بوحدات الاحتياط، وهناك تذمر على صعيد وحدات الاحتياط. هل هذا على الصعيد العسكري؟ على الصعيد الاقتصادي يعني الشركات التي غادرت الكيان تحت مظلة أن هناك في معركة مستمرة، ولم يعرفون مثلا متى ستقف هذه المعركة أو حدود هذه المعركة، نظرا لعدم وجود رؤية سياسية لهذه المعركة يعني يعلن عنها نتنياهو. وهنا يعني لا تخاطر هذه الرساميل بالعودة، لا تخاطر هذه الرساميل بالعودة. هذا على الصعيد الاقتصادي بأقل التقادير ممكن قوله. ويضاف إلى ذلك أن عملية مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى يومنا هذا ما زالوا يتخبطون على أرضية العودة أو عدم العودة. كلها مسائل على الصعيد الداخلي تجتمع مع بعضها، ليضاف لها مسألة استهداف إيران والرد الإيراني، وكيف تم الرد الإيراني والخسائر الذي مثلا زاد عن الحد التي ممكن أن يتحمله الكيان. بالأساس ليس هناك رؤية لحدود إلى أين يتجه الكيان في المعركة. كل يوم يفتح معركة، كل يوم يفتح معركة، وهناك وهذه بالطبع هذه المعارك مكلفة، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي بلا. أو على الصعيد الاجتماعي يعني مكلفة بالنسبة لجمهور المستوطنين. هذا يعني ليس هناك أي رؤية واضحة لعملية الاتجاه إلى أين تتجه هذه المعركة، أو رؤية سياسية لما ستنتجه هذه المعركة العسكرية. ولذلك الكل يضع السؤال، يعني عندما يخوض نتنياهو الحرب الكل يقف إلى جانب نتنياهو، لا يقول أحد مثلا إلى أين الذهب أو إلى أين المحاسبة. ولكن عندما يتفاجؤون بأن لا رؤية لهذه الحرب أو وضع حدا لها، هنا المسألة تبدأ تنقلب. التساؤلات ويبدأ الهجوم على نتنياهو. أنت صاحب مثلا تضيف إلى هزائمنا هزائم أخرى، لا رؤية لمسارك العسكري ولا رؤية لمسارك السياسي، وهذا يضع بنيامين نتنياهو على أرض الواقع مرة أخرى. ولكن لا أتصور أن هناك أحدا داخل الكيان يستطيع أن يبعد نتنياهو عن هذه الرؤية. استمرار في العدوان حتى أي عملية تراجع على مستوى المواجهة يتراجع عنها نتنياهو، معناتها تبديل استراتيجي على مستوى الكيان ككل وليس بشخص نتنياهو فقط وحده.
شكرا على هذه الإيضاح الطيبة. طبعا كان في أيام يعني سابقة يقولون أن الكيان يعيش على الأزمات، على خلق الحروب، على حلق الفتن والأزمات. الآن موت وزوال الكيان يكون على
إنشاء الكيان جاء على أرضية الخوف. إنشاء الكيان جاء على أرضية الخوف. هناك الأوروبيين لاحقوا اليهود مثلا، يعني من العبارات اللي يتم لا مكان لهم في أوروبا، أو متابعة اليهود في كل مكان،
السامية، معاداة السامية،
السامية، مهاجمة السامية أو استهداف السامية أو كذا، دائما في حالة رعب متكاملة. يعني أرضية بناء وإنشاء الكيان أقيمت على أرض يعني عملية استهداف اليهود بأنك أنت إنسان مستهدف دائما، إنسان مستهدف دائما. ولذلك المكان الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه ويمكن أن يشكل لك أمان فيما يعني أمان بين هلالين هو إسرائيل كما يقولون. اليوم تغيرت تغير الموضوع طيب. وتغيرت
سأخصص أيضا سؤال حول الداخل في إسرائيل، هذا الكيان العنصري، وما هي عن الطبقات الاجتماعية المختلفة، أود أن أتساءل عنها أستاذ حسن نمر، لكن وقفة قصيرة نأخذ من زملائنا في غرفة السيطرة، نعود إليك إن شاء الله بعد قليل.
شاكلها طرب الصاروخ ضرب والبرج العالي من خرب، وين انتوا يا عرب؟ تفرق شيعة وسنة، انسى الفرقة وتنة، استنى الضرب استنى، ما هو وقتك يا الفتنة؟ صاروخ الإيراني أسعد لي وجداني، صاروخ الإيراني أسعد لي وجداني، هالمرة نداني آهات وحداني.
إنها الأبيات الشعرية أو لربما الأنشودة التي يقال من إنتاج أهلنا في فلسطين المحتلة، وجميلة هذه الأبيات، صاروخ إيراني يسعد قلبي بهذه الكلمات اللطيفة والفرحة التي عمت الأراضي المحتلة حقيقة، خاصة في أهلنا في غزة. طبعا الأفلام التي رأيناها جد كانت حقيقة تعطي للإنسان المحفز للاستمرار حقيقة في هذا الدرب وهذا الطريق لإزالة الكيان المحتل ووحشيته والوقوف أمامها مرات معدودة حقيقة. تنفس الصعداء وفرح هؤلاء المظلومين المضطهدين في غزة هي ضمن الموجات الثلاثة أو المرات الثلاثة من الوعد الصادق الإيراني الأول والثاني والثالث، وكذلك الضربات اليمنية المباركة التي تأتي على رأس هذا الكيان المحتل. أعود إلى ضيفي الكريم مستمعينا الكرام في تغطيتنا الخاصة هذا عبر أثير إذاعة طهران، الأستاذ حسن نمر. أعود إليكم من جديد، وبما أنك يعني تتحدث عن الداخل الإسرائيلي وما الهزائم والمشاكل التي سيواجهها هذا الكيان على الصعيد السياسي، الكيان قائم على العنصرية بداخله، حتى الطبقات الاجتماعية كيف تكون؟ من هم هؤلاء اليمين المتطرف المتدينين والإشكناز وغيرهم وغيرهم من الذين جاءوا إلى هذا الكيان، وهذه العنصرية كيف يعني؟
المسألة داخل الكيان إنها مثلا في فترة نشوء هذا الكيان، عملية النشوء تمت على أرضية من عنصرين مختلفين. العنصر الأول هو العنصر الشرقي، والعنصر الآخر هو العنصر الغربي. العنصر الغربي الذي نقول له الأشكناز، والعنصر الشرقي هو الذي نقول له السفرديم. المسألة كانت هناك على أن أرضية العنصر الشرقي كان العنصر الذي يعمل في الأرض، الفلاحة، الزراعة، العمل، كل شيء كان مبني على الشرقيين، ولكن العنصر الغربي هو الذي تمتع بالامتيازات من خلال عمل الشرقيين. وهنا يعني أنا أتكلم بالفترة بعد بفترة النشوء وما بعد النشوء، ما قبل ذلك هناك قضايا أخرى لن نتطرق لها اليوم نظرا لطول المدة، ولكن من حين بناء عملية بناء القوى السياسية داخل الكيان، يعني إن كانت يسارية أم يمينية، كان هناك في عدة صراعات تعود هذه الصراعات إلى مثلا أخذها عفودة إلى يهديت عفودة إلى عدة تقسيمات داخل اليسار، ليوصلنا صار عملية فرز بالنهاية لقمة اليسار وهو حزب العمل الإسرائيلي. هذه قمة اليسار كانت حتى على صعيد الحزب الشيوعي، كان عندنا ركاح ومكابي. ركاح يقبل الأعضاء العرب في ضمنه، ولكن مكابي لا، كان يرفض وجود أعضاء عرب ضمن الحزب الشيوعي، هذا ضمن اليسار. كانت هذه القوتين الأساسيتين ضمن اليسار الأساسي، العمل والحزب الشيوعي. جاءت على أرضية تشققات، على فكرة حزب العمل جاء على أرضية تكونت حتى تطور وتوصلوا بالنهاية إلى عملية صهر لم تكن ناجحة، لم تكن ناجحة، وما يثبت ذلك عملية تنقل الكثير من كانوا بحزب العمل إلى اليمين، انتقلوا إلى اليمين، حتى عملية من كانوا بحزب العمل اليوم لم يعد الحديث عنهم أو يشكلون أي ثقل يعني على مستوى ساحة الكيان، بالإضافة إلى أنهم كثيرا من هجروا الحزب ومن هجروا الكيان أيضا. باليمين كمان كان هناك عدة تشققات وعدة مواجهات يعني على عملية على أرضية بناء تكوين اليمين بفترة فلاديمير جابوتينسكي، فترة بناء اليمين الإسرائيلي أو أبو اليمين الإسرائيلي فلاديمير جابوتينسكي. هنا كان في عدة أحزاب يمينية يعني كانت تدور ما بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية، وكانت هناك عملية صراعات، وهي ما أفرزت اليوم في قصص سنصل إلى هذه النقطة بالتحديد، أنه اليوم كان الغربيين هم الذين يسيطرون على تقاليد السلطة داخل الكيان، أم مقاليد السلطة داخل الكيان، أما أعضاء الشرقيين كانوا هم من فقط الخدم. من الطبقة أيوة الخدم، منهم من هم المتدينين اليوم. ولكن المسألة إذا لاحظنا أنه صار هناك عملية تغيير، أنه نقول اليمين المتطرف، اليمين على فكرة اليوم هم شرقيين هم وكل أكثريتهم أعضاء في اليمين الهيدا، في اليمين بالليكود ويهوديت
التوراة
والشاس يعني. وكذا وهنا الآن لقينا ما أفرزه أنه بصريح العبارة قالها إتمار بن كفير، أنه كانوا الغربيين كانوا يتسلمون مقاليد السلطة، اليوم لسنا بحاجة لهم. ما كان يفعله الغربيون نستطيع أن نفعله نحن اليوم، وهو يهودي شرقي على فكرة، بالإضافة إلى إسرائيل سموتريتش، أنه نحن المتدينين، نحن الشرقيين لم نعد بحاجة بهؤلاء الغربيين، ولذلك تم التحديد. ولذلك نرى صراع اليوم محتدم، كل ما اتجه انه اليمين نتنياهو لعملية تحالف اقوى مع بن كفير وسموتريتش، نرى انه الطرف الاخر هو اللي يصعد في مواجهة، انك انت ذاهب للتحالف مع هؤلاء تذهب باسرائيل الى المجهول.
نعم
وهنا نعم. عملية هيدي عملية، يضاف الى ذلك انه العنصر الغريب اللي بيجي من برا، انه عنصر مثلا صحيح مثلا الفلاشة الذين جاءوا لفترة معينة، كان فترة محددة كانت يعني في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ يعني السنوات القريبة ليست بعيدة، كان مثلا عملية أنه عندما يتبرعون بالدم توضع دماؤهم جانبا. أما في عملية استهداف الصواريخ للكيان، عملية منع دخول التايلانديين الذين يعملون بإسرائيل
في الملاجئ،
العمال الأجانب بالملاجئ، عمل دخولهم اللي كان ممنوع دخولهم يعني يستنفرهم، إلى عملية كمان قصة كان في مدارس لليهود الشرقيين ومدارس لليهود الغربيين، يعني غير قصة إنه الغريب يفوت أو ما يفوت، كان في هناك خاصة مدارس الشرقيين ومدارس الغربيين، عملية التناقض قائمة هذه على أرضية تاريخية، أنه بناء إسرائيل قام كما سبق وذكرت شرقيين وغربيين، الغربيين هم يتسلمون مقاليد السلطة بينما الشرقيين هم العمال على الأرض. اليوم تحولت هذه القصة، أنه الشرقيين الذين كانوا بعيدين عن مقاليد السلطة هم الذين يتسلمون السلطة، وهم الذين الآن يحاكمون الغربيين على عملية الظلم التاريخي الذين تعرضوا له، ويقولون أنهم قادرون اليوم على تسلم مقاليد السلطة، والغربيون لسنا بحاجة إلى ثقافة وتقاليد الغرب لكي نبني إسرائيل من جديد على أرضية اليهود الشرقيين.
نعم، كل الشكر والتحية للأستاذ حسن نمر، بارك الله بكم على هذا الشرح الكافي والوافي، استمعنا إليه من لسانكم على هذا الكيان المحتل. طبعا هي فرصة طيبة وجيدة لكي يعرف يتعرف المستمع الكريم عندما يستمع إلى هذا اليمين المتطرف وإلى اليسار وإلى الغربيين والشرقيين الحريديم وسائرهم وغيرهم من الانقسامات، إن شاء الله هي هذه الانقسامات تتعمق وتتعمق أكثر وأكثر، وهي التي تقضم حقيقة ظهر هذا الكيان وتضعه في طريق الزوال وتسرع من هذا الزوال بعون الله سبحانه وتعالى. شكري وتقديري لك يا أستاذ حسن نمر، أكون برفقتكم إن شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا بعد قليلة.
أنا نخل الأرض اسمع أبدا لا لست أركع تتدلى هنا مبادئي جل آلئي بل وأوصع أنا نخل الأرض اسمع أبدا لا لست أركع تتدلى هنا مبادئي جل آلئي بل وأوصع كسرت كل قيود الدنيا ورحت أنتظر أردت حين أردت حياتي فأذعن القدر زرعت تحت جذوري أملا فأين عالثمر كأن نخل العزم حسين وليس ينكسر لا أنحني أبدا لا شيء يكسرني لا ينحني وطني هيهات ما كنت منهزما من ذا سيطفئني بالموت ترهبني بفجري وجه كعبتي بعد ظلمتي صار أروع أنا قدس ليس يفنى بجبين البيت يرفع وبفجري وجه كعبتي بعد ظلمتي صار أروع أطوف حول لآلئ قدسي فيورق الحلم ويستطيل النخل إباء ويزهر الحرم أتيت يبثر حقل صباحي من الجراح دم كتياب لام فكيدك حتما يهوي وينهزم ما زلت أنتظر لو ينتهي العمر من قال ننكسر هيهات والصف والشهداء من قتلوا ظفروا هل بالردى قبروا
إليكم من جديد مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نكون برفقتكم أحبة الأفاضل وحقيقة هذه التغطية الخاصة لأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وصلتني صورة من أحد المستمعين الأكارم من البصرة من العراق الأخ ثائر الأسدي بعث إلينا هذه الصورة وقد وضع العلم الإيراني على الطاولة يقول أمس احتفلنا في شوارع البصرة بالانتصار المبهر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفعنا أعلام إيران على الكثير من سياراتنا وبيوتنا أخي ثائر بارك الله بك مشكور جزيل الشكر التفاتة حلوة وصورة جميلة طبعا بعثتها إلينا من الراية التي وضعتها على الطاولة وتفتخر بها تقول إنها راية إيران الإسلامية و احتفالتنا أو احتفاليتنا تكون لنصر إيران ولنصر الأمة الإسلامية هي جدا هذه حالة مهمة وبارك الله بك أخي الكريم إلى الزميل الإعلامي الأستاذ طارق الخزاعي اليوم يلتحق بركبنا أيضا السلام عليكم ورحمة الله زميل طارق
عليكم السلام ورحمة الله زميل
حياكم
مصطفى،
الله.
كيف الحال؟
الحمد
الحمد
لله،
بخير.
بارك الله بك وشكرا جزيلا. كنت أتحدث عن العراق والمحافظات الجنوبية في العراق احتفلت بالنصر، يعني نصر الجمهورية الإسلامية، نصر الأمة على الأعداء، ورفعت رايات إيران حقيقة على سياراتها وفي شوارعها.
طبعا العراق هو البلد الجار والشقيق والمساند حقا للجمهورية الإسلامية في إيران دوما، يعني الشعب الذي ناصر وجاهد ووقف لنصرة الإسلام ولنصرة الجمهورية الإسلامية وقائدها المفدى الدرجة الأولى هو الشعب العراقي بلا
نعم
شك. يعني
نعم وكثيرا من الرسائل الصوتية التي كانت تقول نحن نفدي أنفسنا وأرواحنا للسيد القائد حقيقة لهذه الخطوات المباركة التي يقوم بها، والله يأخذ من أرواحنا يزيد بعمر السيد القائد، بهكذا طريقة كانوا يتحدثون.
طبعا أكيد
نعم.
البارحة كنت بالمناسبة يعني أرى الجموع الغفيرة في محافظات الجنوب لا سيما في مدينة الناصرية، وهذا الاحتفال الرائع بهذا النصر الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران، وخروج الناس إلى الشوارع ولا سيما إلى شارع الحبوبي. هذا الشارع الشهير، أشهر شارع في الناصرية، تجمعت الجموع من كل حد وصوب للانتصار للاحتفال بهذا النصر الكبير
أحسنتم،
الذي لم تحققه دولة من الدول حقيقة.
نعم،
يعني حتى في الحرب الحروب القديمة التي حدثت بين إسرائيل وبين الصهاينة والعرب لم تحقق هذه الحروب ما حققته الجمهورية الإسلامية خلال 12 يوما من الكفاح ومن المقاومة ومن دك المدن الإسرائيلية بالصواريخ. يعني حدثت دمار كبير على نطاق واسع. الحمد لله رب العالمين على هذا.
الحمد لله، الحمد لله. بين يديك أستاذ طارق وما حقيقة
طبعاً
كتبت لنا اليوم.
طبعا كالمداخلات السابقة.
تفضلوا، جيدة ممتازة، نتمتع بها ونستمتع بها. تفضلوا.
الله يسلمك، شكرا جزيلا. أطلقت إيران الإسلامية الطلقة الأخيرة على مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يحلم فيه ترامب ونتنياهو، وذلك بفضل حكمة قائدها المفدى وصبر شعبها ونصرة جميع الأحرار في العالم. لقد لقنت إيران قوى الشر والعدوان درسا قاسيا لن ينسى، فمن كان يطمح بإسقاط النظام الإسلامي أصبح اليوم يرتجف ويتوسل إلى إيران بوقف الحرب. هذا التحول الأسطوري لم يكن سببه ضربة إعلامية أو مائدة مستطيلة دبلوماسية، بل بسبب عاصفة الصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيرة الذي لم يكن بحسبان ترامب ولا نتنياهو أن تحدث هذا الكم الهائل من الدمار، والتي غيرت قواعد اللعبة ومعادلة الصراع وقلبت الطاولة على المعتدين الأشرار. الصهاينة حاولوا تكرار خدعهم القديمة تماما كما فعلوا في جنوب لبنان، ظنا منهم باغتيالهم كبار القادة وقصف طهران ينتهي كل شيء، لكنهم فوجئوا بقوة وثبات إيران قيادة وشعبا وقوات استلهمت الدرس من عمق الملحمة الحسينية والهمة والشجاعة الحيدرية، من شعب خاض غمار الحروب وكسر القيود واجتاز الحصار وفك أسرار المؤامرات. لقد انتهت الجولة بخسارة مدوية لأمريكا وإسرائيل وانتصار واضح وجلي للجمهورية الإسلامية في إيران في لحظة كسرت أنف الغطرسة الصهيونية الأمريكية وأثبتت أمام العالم أجمع بأن الصرح العلوي الذي شيده الإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تمسه بسوء، كونه بني وأسس على مبدأ علوي حر ونظام مقدس استق دستوره من الشريعة المحمدية الأصيلة. ولا عزاء لأولئك الخونة والعملاء الذين يجرون أديال الخيبة والهوان والذل والخسران. خرجت إيران اليوم من هذه الحرب التي فرضت عليها وهي مرفوعة الرأس عالية المقام مؤيدة من الشعوب ومدركة تماما بأنها ليس فقط تدافع عن نفسها بل هي السند الأصيل والمدافع القوي والسد المنيع المنيع لكل أحرار العالم والمستضعفين والمظلومين فيه. أمام الغطرسة والاستكبار وحاكمية القطب المتجبر الأمريكي وإحقاق الحق للشعب الفلسطيني المظلوم، وبذلك أعطت إيران الإسلام ولا زالت تعطي الدروس تلو الدروس لكل المسلمين بأن التوكل على الله تعالى والثقة بنصره عنصران فاعلان جدا بالمضي قدما نحو تحرير الأرض والإنسانية من نير العبودية والاستغلال، والانطلاق بخطى ثابتة وثقة عالية لبلوغ الهدف الأسمى وهو الفوز برضا الله والخلود في الدار المقامة من فضله مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فهم للحقيقة شكلها وظهورها كالضوء للأجسام عند المطلع، البازغين على الخلائق أنجما، الصاعدين إلى المقام الأرفع، الناشرين على المريد جناحهم، المقبلين بغوثهم من أربع، حملوا فؤادي واستباحوا أدمعي، ماذا أقول وحبر شعري مدمعي، أسلمت نفسي واسترحت ببابهم، فعسى ألاقي أنتهم ما أدعي. شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أحسنتم، بارك الله بك.
تبريكي لكم ثانية ولجميع المستمعين الأكارم بهذا النصر الكبير.
الله يبارك فيك يا الأستاذ طارق الخزاعي زميلنا في إذاعة طهران العربية، مشكور على هذه الوقفة الطيبة والكلمات الرائعة التي استمعنا إليها.
حياكم الله، مرحبا بكم، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
أذن للذين يقاتلون بأنهم الله على نصرهم لقدير.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الله خير المنكرين أولا يبغي لكم حكما يهوديا. يعدائم طوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عامكم لن تروا شيئا. الله أكبر، الله أكبر. الأم تهزمكم فإن لا الحيدة ما زال ثوريا. الله أكبر، والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. الله أكبر، وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. شباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر، الله أكبر. يا حلم إبليس بجنته، يا حلم إبليس بجنته، بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر، اليهود يهوذا صلبوا، أن اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة، ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا رايات العليا. ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا الرايات العليا. الله
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، معكم وأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في تغطيتنا المنوعة حول حقيقة هذا الانتصار الكبير وهذه الهزيمة التي لحقت بالكيان المحتل، ولله الحمد على هذا الانتصار الكبير، انتصار أمتنا الإسلامية أمام جبهة الشر والباطل، لا فقط للإيرانيين، لكل الأحرار في العالم. نود أن ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب من موسكو، له مداخلة صوتية نستمع إليها. طيب، ليست المقطع لم يكن جاهزا الآن، لا بأس به، أنتقل إلى مقطع صوتي آخر أو مداخلة صوتية أخرى، ضيف كريم لدينا رسالة منه، الأخ الفاضل أو الأستاذ الكريم الأستاذ الدكتور عبد اللقيس من لبنان يتحدث إلينا. نعم، الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية يتحدث إلينا من بيروت حول آخر التداعيات على الكيان المحتل في هذه المواجهة، نستمع وإياكم إليه أيها الأحبة.
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بالعدوان الذي وقع على الجمهورية الإسلامية، ويمكن لنا أن نصفه بالعدوان ثلاثي الأبعاد، أي القيادة المركزية هي أمريكية مع حزب الناتو الإرهابي والكيان الصهيوني. هذا المثلث الإرهابي، مثلث الشر العالمي، حاول أن يقتص من الجمهورية الإسلامية التي أرفت وجودهم منذ أن بدأ فجرها في العام 78 إثر الحركة الرائدة للإمام الخميني، والتي توجت بانتصار 11 شباط العام 79. فقد عمل هذا المثلث الشيطاني مع الأعراب الأكثر نفاقا ممن مردوا حول المدينة وما زالوا على محاولة إسقاط هذه الدولة الكريمة العزيزة، لكن لكل فرعون موسى ولكل خيبر علي. فكما اقتلع باب خيبر الأول على يد أمير المؤمنين علي، اقتلعت شوكة هذا المثلث الشيطاني في هذه الفترة على يد حفيد علي بن أبي طالب الإمام علي الخامنئي حفظه الله. فقد جسد الإيمان كله في هذا الوقت ضد الشرك والكفر والنفاق والظلم كله الذي يتمثل في رأس الإرهاب العالمي، هذا المثلث الشيطاني. وبالتالي حاولوا مؤخرا عبر هذا العدوان إسقاط هذه الجمهورية العزيزة، لكن هيهات لصاحب الزمان أن يرضى لدولته أن تذل أو أن تخزى أو أن تسقط أو أن تهان. فلذلك كانت المفاجآت تلو المفاجآت، الضربات تلو الضربات، الصاروخ فوق الصاروخ، والعزة تتراكم في هذا المجال عند أولياء الله، وكل أنواع الذل والخزي تتراكم عند أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبالتالي بعد هذه الاثني عشر يوما التي حاول العدو أن يجعلها يعني مناسبة أو فرصة للاقتصاص وللانقضاض على هذه الدولة الكريمة لإسقاطها، فتمكن عليها أن يجعلها فرصة للانقضاض والاقتصاص من القتلة الذين مارسوا كل أنواع الظلم والبغي والقتل والإجرام والإبادة منذ سنين طويلة، ولكن خاصة منذ يوم طوفان الأقصى حيث قتلوا وجرحوا ما لا يقل عن أكثر من 200,000، فضلا عن التدمير الكامل للبنى الحياتية المدنية في المستشفيات وغزة وغيرها. أكثر من 50,000 طفل حتى الآن، أكثر من 50,000 امرأة قضوا في هذه الأحداث الدموية الغير مسبوقة. وقد قالها يعني نحن حينما أكدنا منذ بداية الأحداث أن ما يقوم به هذا النتن هو نيابة عن الغرب الفاشي. بالأمس قالها المستشار الألماني النازي الجديد حفيد هتلر نفس العبارة، قالها إن ما يقوم به نتنياهو هو يعني نيابة عنا، أي كل أعمال القذرة التي يقوم بها نتنياهو هي نيابة عن هؤلاء الأوروبيين الأقذر في السياسة الدولية الذين يعتبرون أحفاد النازية والفاشية التي ما زالت متأصلة في نفوسهم بعد أن انهزمت على المستوى الرسمي، لكنها على المستوى الميداني هي التي تتحكم بهؤلاء القادة النازيين. وعليه فإن هؤلاء اجتمعوا وكادوا كيدهم، ولكن كيد الله كان أقوى من كيد الشيطان، فكانت الجمهورية الإسلامية تسدد ضربات حيدرية كربلائية. ونحن في ذكرى عاشوراء التي قال الإمام الراحل كل ما لدينا من عاشوراء، فكانت هذه الضربات حسينية علوية دكت رؤوس الشيطان ومعقله في الأراضي المحتلة، إلى أن انبرى رأس الإرهاب العالمي وحاول الانقضاض على البنى التحتية النووية للجمهورية الإسلامية، وعمد جاهدا من أجل تدميرها، ظنا منه بأن هذه الضربة أو هذا التدخل المباشر سوف يسقط الجمهورية الإسلامية رعبا وخوفا، وسوف تأتي صاغرة إلى طاولة الاستسلام، لأن ربيبه وكلبه الصهيوني قد تلقى صفعات كبيرة وهو في طور الهزيمة المطلقة. لكن الذي حصل أن هذه الضربات أيضا حولتها القيادة الربانية الحكيمة في الجمهورية الإسلامية إلى فرصة تاريخية أيضا للانقضاض وللاقتصاص من الجاني والمجرم الأول الأمريكي، فكانت الضربة السريعة والنوعية والقوية على ما يعرف بقاعدة العديد، التي هي تعتبر بشكل أساسي هي العقل الأمريكي والإدارة والمحرك لكل العمليات الإرهابية في المنطقة. وبعد أن تلقى الأمريكي هذه الصفعة حاول جاهدا أن يرسم صورة له أنه كان هو على علم، أو أن الجمهورية أبلغته، أو أن هذه الأكاذيب، ليخفف من وطأة وهول الصدمة، لأنه كان قد أطلق العنان لنباحه تهديدا ووعيدا ويعني بكل أنواع الصلف، أنه إذا ما قامت إيران بالرد على عدوانه عليها فإنه سوف يدمر طهران وسوف، ولكن كل تلك التهديدات لم تؤتي كلها، لا بل شحنت القوات المسلحة الإيرانية بكافة أذرعها بمزيد من القوة المتحدية لهذا الطلف، وكانت الضربة الصادمة الصاعقة على رأس هذه القيادة لكل المحور الأمريكي في هذه النقطة. فما كان منه إلا أن اتخذ قرارا يعني بسرعة، كبيرة نيابة عنه وعن كل محور الشر، وادعى أنه أخذ قرار وقف الحرب من جانب واحد، أي وقف العدوان من جانب واحد، وسقطت كل شروطه وكل ادعاءاته وكل غطرسته التي كان يمني نفسه فيها بأن هذا النوع من الغطرسة سوف يثبت الجمهورية، سوف يثبت كل محور الخير الذي تقوده، ولكن من حمد الله وبحمد الله الذي حصل هو العكس، سقط محور الشر وسقط كل من ينادي بدعمه. رأينا هذا النتن في الكنيسة الصهيوني يسحل بالأقدام، رأينا أحد أزراه أدب بن حمير يقول مستنكرا أنهم لم يكونوا يعلمون أن إيران لديها هذه القدرات الهائلة من الصواريخ المحكمة، إنهم ينسون أنها ضربات حيدرية ونسوا أن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك أعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد دون أي شروط، وسقطت كل محاولاتهم البائسة واليائسة، وعادوا خائبين مكسورين مذلولين يجرون كل أنواع الخيبة والذل والهوان. وبناء عليه نحن أمام نصر استراتيجي كبير سوف يحول الشرق الأوسط ويخرجه من ظل الهيمنة الصهيونية الأمريكية الأوروبية إلى مكان آخر يكون فيه عزيزا مستقلا سيدا على مقدراته وعلى مستقبله بحول الله وقوته، بإدارة جديدة بقيادة جديدة رأسها الإمام الخامنئي حفظه الله على رأس محور الخير بإذن الله سبحانه وتعالى.
كل التحية والشكر لك الأستاذ الفاضل الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من بيروت على هذه المداخلة الصوتية التي استمعنا إليها. وقد نحن قد كنا وحقيقة يعني نذكر هذه الحالة عندما قرأنا ردود فعل إسرائيلية الذي أشرنا بأنه ساد الشعور بالمرارة في الأوساط الصهيونية، أسميناه نتيجة المشهد الختامي للعدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا المشهد الختامي حقيقة روعة، كان روعة في الضربات الأخيرة اللي تلقاها الكيان، اللي كانت رائعة جدا هذه الضربة الأخيرة ونتائجها مبهرة لهم للصهاينة، والتوقيت ونوع الضربة، وكذلك هي مسألة الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتفاجأ كل الساسة في الداخل الصهيوني على هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل هؤلاء. طيب أيضا مستمعين الأكارم، إلى جانب الفرحة الكبيرة التي تعم البلدان الإسلامية، في بعض البلدان الإسلامية هكذا نقول، ونحن تحدثنا عن البصرة في العراق وكذلك الناصرية، سائر البلدان أيضا من استطاع أن يعني يعلن عن هذه الفرحة هي بكثير ما تكون في هذا الجانب. دعوني أتوقف في هذه اللحظات، وقد يلتحق بركبنا الأستاذ الفاضل أبو صالح النقاش، معنا الزميل الإعلامي في إذاعة طهران العربية. تحية طيبة لك أبو صالح، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله، أهلا ومرحبا، مبروك عليك هذا الانتصار الكبير.
مشكورين، موفقين إن شاء الله.
حياكم الله، جهودكم مباركة طبعا في هذه الأيام وهذه التغطية الإعلامية من قبل كافة الزملاء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن بين يديكم ما أعددته لنا، خاصة فيما يخص بانعكاس هذا القرار وهذا الانتصار على مستوى الساحة الإيرانية، إن كان رسميا وكذلك شعبيا، تفضلوا.
نعم نعم نعم، أنا في هذه الأيام، في كل هذه الأيام كنت في طهران، والحمد لله رب العالمين، الشعب الإيراني كان على ثقة بكلام السيد القائد المفتي سماحة آية الله الخامنئي الذي طمأن الشعب بأننا منتصرون في هذه الحرب لا محالة وبفضل الله تعالى، وأن الناس في طهران كانوا بحماس يتابعون أخبار الحرب وأخبار إطلاق الصواريخ الإيرانية على المدن الإسرائيلية بفرح وحماس. وفي الأيام الأولى من الحرب بعض المواطنين الإيرانيين طبعا نتيجة الأجواء الطبيعية لكل حرب بعض المواطنين خرجوا من طهران، ولكن حركة المرور في طهران لم تتعطل حتى لحظة واحدة. الناس كانوا يتابعون حياتهم الطبيعية، الشوارع كانت مليئة بالناس، بعض الناس كانوا يخرجون باتجاه المنتزهات باتجاه المدن الأخرى للاستفادة من هذه العطلة، يعني تقريبا للترفيه، لأنه أجواء الحرب كانت يعني تؤثر قليلا على نشاطات الناس، على نشاطات بعض الدوائر، لأن الكيان الصهيوني المتوحش كان يقصف الأماكن السكنية، بعض المحال التجارية، بعض الدوائر. لذلك يعني كانت الدوائر تعمل بشكل خفيف، ولكن الناس كانوا يتابعون حياتهم بشكل طبيعي، ولم تتعطل الحياة طوال الليل والنهار في طهران حتى للحظة عادية. الناس كانوا يبيتون في بيوتهم، وكانوا يخرجون إلى الشوارع إلى المساجد، وكانوا يتابعون حياتهم الطبيعية، وكانوا يتابعون بحماس أخبار إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه المدن الإسرائيلية الذي لم يكن بالحسبان في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية. وكثير من الناس كانوا يقولون أن أمريكا المجرمة المتوحشة والكيان الغاصب المتوحش، لو كانوا يحسبون أن الرد الفعل الإيراني كان يكون كذلك لم يقوموا بمثل هذا العمل الوحشي، هذا الحرب المفروضة على إيران. والسيد القائد أكد أننا لم نتحمل ولا نقبل ونرفض الحرب المفروضة كما نرفض السلام المفروض، وكان الجميع يؤكدون أننا نتابع هذا الحرب حتى إزالة هذه الغدة السرطانية من هذه المنطقة. وأجواء الحياة في طهران كانت طبيعية، الناس كانوا يتابعون حياتهم بشكل طبيعي، وكانت كثير يعني بعد إعلان وقف إطلاق النار جميع الشعب الإيراني احتفلوا بالانتصار. لماذا الانتصار؟ لأن أمريكا المجرمة والكيان الغاصب المتوحش لم يتمكنوا من تحقيق أي أهدافهم من هذه الحرب. ولذلك إيران انتصرت في هذه الحرب، والشعب الإيراني جميعا يعتقدون بأن إيران انتصرت في هذه الحرب واحتفلوا بالانتصار. وخاصة من إنجازات هذه الحرب أن يعني كثير من الناس الذين يعني في الحقيقة أستطيع أن أقول كثير من المنافقين افتضحوا في هذه الحرب، كثير من وخاصة اليوم مجلس الشورى الإسلامي، مجلس الشورى الإسلامي صادق على قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعاملت بشكل منافق وخبيث في قضية الملف النووي الإيراني، وساعدت أمريكا والكيان الصهيوني على هذه الحرب المفروضة وهذه المجازر التي ارتكبوها.
أحسنتم، تحية طيبة لك يا أبو صالح، يا أبا صالح النقاش الزميل الإعلامي، كنت معنا في هذه الدقائق، مشكور على هذه الإيضاحات الطيبة والجميلة وهذا الشرح للواقع المجتمعي في العاصمة طهران. شكرا،
موافقين إن شاء الله،
حياكم الله.
Shut up, Tom!
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. مرة أخرى نعود لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن برفقتكم في هذه التغطية الخاصة عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وبارك الله بكم. المواجهة هذه كانت رسالة للأحرار وللرأي العام، لكي يعلم أنه لا زال هناك من يعرف كيف يلقن الأعداء دروسا. صوت النياح والعجز اعتلى في الأراضي المحتلة نظرا للضربات الحيدرية التي تلقونها من إيران. رأينا المشهد الملحمي الذي سطره أبناء إيران العزيزة في مواجهة العالم المتغطرس الذي كان ولا زال ينوي السوء لهذه الأمة المباركة. الشعب الإيراني لا ينخدع بمكر الأعداء في الهدنة ووقف اطلاق النار، فأصابع أبطالنا على الزناد والصواريخ جاهزة للإطلاق في أي لحظة إزاء أي اعتداء صهيوني سافر. نعم أيضا أحبتنا الأكارم، لمزيد من التفاصيل أيضا في إطار حديثنا هذا ولقائنا وتغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننتقل إلى العراق. الدكتور محمد الياسري طبعا مع مداخلة صوتية يرافقنا في هذه اللحظات، دعوني أستمع وإياكم إليه. رئيس مركز أبناء مركز البناء طبعا للدراسات من العراق الدكتور محمد الياسري يتحدث إلينا، نستمع.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نبارك للجمهورية الإسلامية قيادة حكومة وشعبا وقواتها المسلحة وشعبها الأبي العظيم الذي صمد حتى تحقق الانتصار ودحر المعتدي. طبعا بالتأكيد هذا الانتصار الكبير الذي تحقق وفرض الوقف اطلاق النار على الكيان الصهيوني لم يأتي من فراغ. اولا انه اهداف العدوان الصهيوني كانت غير المعلنة هو اسقاط النظام الجمهورية الإسلامية، وهذا ما أثبت بأن بعد هذه الحرب أن نظام الجمهورية الإسلامية هو أقوى وأكثر تماسكا وأكثر اقتدارا. الأمر الآخر إضعاف قواتها المسلحة، القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وهذا أثبت أن قواتها تميزت ب